والآن مع شرح مقرر المصطلح، شرح المنظومة البيكونية في مصطلح الحديث للعلامة عمر بن محمد البيكوني المتوفى سنة 80 و1000 رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المحاضرة 5 في يوم الثلاثاء 14 من شهر شعبان لعام 41 و400 و1000.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه محاضرة جديدة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لمنظومة البيقونية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله أبدأ بالحمد يوحي بأنه لم يذكر البسملة، فإنه لو بدأ بالبسملة لكانت البسملة هي الأولى، ولذلك يشك الإنسان هل بدأ المؤلف بالبسملة أم لا. لكن الشارح ذكر أن المؤلف بدأ النظم بالبسملة، وبناء على هذا تكون البداءة هنا نسبية، أي بالنسبة للدخول في موضوع الكتاب أو صلب الكتاب.
أي نعم، أو تكون بالنسبة إلى النظم، فهو بدأ عمله كله، بدأ تصنيفه بالبسملة فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أما النظم فبدأه بالحمد، فقال أبدأ بالحمد، يعني أبدأ نظمي الخاص بالحمد، وفي ذلك الاقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت أحاديث في فضيلة البداءة بالحمد، وإن كانت لا تخلو من ضعف، لكن المعنى صحيح أن الإنسان يقتدي بكتاب الله عز وجل فيبدأ بالبسملة ويبدأ بالحمد. ولهذا اكتفى البخاري رحمه الله تعالى بالبسملة في ذلك، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. وبعض أهل العلم وضع نكتة طيبة، ألا وهي: إذا كان الإنسان في الكلام يبدأ بالحمد، وإذا كان في التصنيف يبدأ بالبسملة، ويرى بعض العلم الجمع بينهما فيبدأ بالبسملة وبالحمد. لكن لو نظرنا إلى خطب النبي، إلى كلام النبي، وجدنا البداءة بالحمد، أما الكتابات وجدنا البداءة بالبسملة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما كتب إلى هرقل فبدأه بالبسملة. هذه فائدة، هذه فائدة. يبقى نقول: ما السنة في البداءة في أي عمل من الأعمال؟ في أي عمل من الأعمال؟ الجواب: السنة في البداءة بذلك بذكر الله عز وجل بالبسملة. طيب، سؤال: ما السنة في البداءة بالكلام والتصنيف؟ في الكلام والتصنيف نقول: السنة في الكلام البداءة بالحمد، وفي التصنيف البداءة بالبسملة، ولو جمعت بينهما فحسن، ولو عكست فجائز، لكن هذا الأقرب وهو أن تبدأ في كلامك بالحمد، ولو جمعت بينه وبين البسملة. كان شيخنا الأطرم يقول: لو أن الإنسان جمع بينهم هذا أفضل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا أفضل، ليجمع بين البسملة والحمد، هذا الأفضل. ورسائلك تبدأها بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، كما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في البداية. هذه فائدة. نعم.
وقوله بالحمد مصليا نصب مصليا على أنه حال من الضمير في أبدأ، والتقدير حال كوني مصليا.
نعم، أبدأ بالحمد حال كوني مصليا، فمصليا نصب مصليا على أنه حال، حال ما صاحبه قال من الضمير في أبدأ، أبدأ أنا مصليا، والتقدير حال كوني مصليا. والحال يكون دائما منصوبا، والحال لا بد أن يكون له صاحب. نعم، من المصلي هنا؟ ما حال حال البداءة بالحمد؟ مصليا. نعم.
ومعنى الحمد كما قال العلماء هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، فإن وصفه بالكمال لا محبة ولا تعظيما،
فإن وصفه بالكمال لا محبة ولا تعظيما،
ولكن خوفا ورهبة سمي ذلك مدحا لا حمدا، فالحمد لا بد أن يكون مقرونا بمحبة المحمود وتعظيمه.
نعم، إذن ما تعريف الحمد كما ذكره الشيخ، وما الفرق بين الحمد والمدح؟ هذا سؤال. ما تعريف الحمد كما ذكره الشيخ رحمه الله، وما الفرق بينه وبين المدح؟ قال الشيخ: تعريف الحمد هو وصف المحمود، والمحمود هو من؟ هو الله عز وجل. وصف المحمود بالكمال، ذكر الشيخ تعريفا في بعض كتبه بالكمال الذاتي والوصفي والفعلي، أي الكمال العائد إلى كمال ذاته وكمال صفاته وكمال أفعاله، ولا شك أن هذا الشرح أوضح. يبقى نقول وصف المحمود وهو الله عز وجل بالكمال الذاتي والوصفي والفعلي، هذه تزيدناها في التعريف. محبة وتعظيما، محبة وتعظيما، هذا قيد الحمد. قال الشيخ: محبة وتعظيما يعني إجلال الله سبحانه وتعالى، فإن وصفه بالكمال لا محبة ولا تعظيما ولكن خوفا ورهبة سمي مدحا. قد يخاف الإنسان من سلطان فامدحه مدحا عظيما وخائف منه، هذا ليس محمد، فقد يثنى عليه ويذكر أوصافا جميلة فيه، يذكر أوصافا جميلة فيه خوفا منه، فيسمى هذا مدحا، ما يسمى حمدا. حمدا ضابطه أن يكون الباعث على ذكر هذه الأوصاف المحبة والتعظيم. المدح قد يكون التملق، قد يكون الخوف. ولهذا ما الفرق بين الحمد والمدح في الضابط على ما ذكر الشيخ؟ الفرق هو أن وصف المحمود في الحمد يكون محبة وتعظيما، وأن وصف المحمود في المدح يكون خوفا ورهبة ويكون تملقا، فبهذا يفرق بين الحمد وبين المدح. فمن وصف الكمال على وجه المحبة والتعظيم هذا حمد، وإذا ذكر على وجه الرهبة والخوف والتملق وكذا فهذا ماذا؟ فهذا المدح، فهذا هو المدح. طيب، هل وردت تعريفات مشهورة أخرى للحمد؟ الجواب نعم، بل المشهور عند الكثيرين هو أن الحمد الثناء بالجميل الاختياري، الثناء بالجميل الاختياري، الثناء بالجميل الاختياري، الثناء يعني المدح وكذا لله عز وجل على حد من جعل هذا التعريف، بالجميل الاختياري أي الصفة التي تكون عن إرادة وقصد، الشيء الذي يفعله باختياره. فأنت الآن تحمد فلانا على شيء من فعله، هذا معنى الاختيار الذي يفعله بإرادة وبقصد وينسب إليه، فيقال هذا كريم، هذا جواد، هذا فعل، هذا أنفق، هذا فتثنى عليه بهذه الأوصاف اللي هي إيه؟ بالجميل، أي الجميل الذي فيه، الجميل الذي فيه الصفة التي فيه، صفة المدح التي فيه الاختيارية، أي التي فعلها هو بإرادته وقصده، يخرج من ذلك ماذا؟ ما لا دخل له فيه، كأن يكون جميلا جدا فلا يسمى مدحا حمدا، إنما يمدح، فيمدح الجمال لكن لا يحمد. أنت تحمد على الجمال، أنت لست خالقا للجمال، أنت تحمد على طول على كذا، أنت لا تحمد على هذا لأنه ليس اختيارا منك. فيكون الحمد مقيدا بماذا؟ بالجميل الاختياري، أي الذي تفعله بإرادتك بفعلك، لك سبب فيه، إنما ما لا اختيار لك فيه كالجمال وغيره هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون حمدا وإنما يكون مدحا. هذا هو التعريف المشهور، هو الثناء بالجميل الاختياري. طيب، هذا التعريف المشهور قد انتقده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فما علة انتقاده؟ ما علة انتقاد التعريف للحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري؟ قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: العلة أن الحمد غير الثناء، لتفريق الأدلة بينهما. لتفريق الأدلة بينهما، أنا أقول بالمعنى، لتفريق الأدلة بينهما. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، حمدني عبدي أثنى علي عبدي. إذن الحمد غير الثناء، فيكون الثناء بمعنى تكرار الصفة الحميدة، تكرار الصفة الحميدة، تكرار الصفة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أثنى عليهم، يعني ها كرر الحمد لله، كرر ذكر الصفات التي يحمد بها أو عليها الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الثناء. يبقى الثناء قرين التكرار، ولا يعطى للحمد الذي لا يلزم فيه التكرار. فإذا النص فرق بين الحمد وبين الثناء، وأن الثناء كان محله التكرار. هذا كلامه رحمه الله تعالى. يبقى إذن ما تعريف الحمد، وما الفرق بينه وبين المدح، وما علة الانتقاد في تعريف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري؟ هذا السؤال متضمن لهذه الأجزاء الثلاثة. عرفنا أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال الذاتي والوصفي والفعلي محبة وتعظيما، وبهذا يختلف عن المدح الذي هو خوفا ورهبة وتملقا وغير ذلك. أيضا قلنا بأن التعريف المشهور هو الثناء بالجميل الاختياري، بعدما عرفنا ما معنى الجميل الاختياري، وهو ما كان الإنسان إرادة فيه وقصد ودخل ينسب الإنسان الفعل الذي يثنى عليه به. وقلنا بأن الشيخ قد انتقد هذا التعريف باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الثناء هو تكرار الصفات الحميدة، وأن النصوص فرقت بين الحمد وبين الثناء، كالنص الوارد في الصحيح من حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. نعم.
وقول المؤلف بالحمد لم يذكر المحمود، ولكنه معلوم بقرينة الحال لأن المؤلف مسلم، فالحمد يقصد به حمد الله سبحانه وتعالى.
طيب، ما الذي تفيده ال في الحمد؟ سؤال، ما الذي تفيده ال في الحمد؟ اعذروني يا اخواني، يعني هذا تأصيل لانه ما لن يتكرر معنا، لكن هذا تأصيل نمر عليه اولا بحيث انه لا يتكرر معك ان شاء الله تكون قد فهمت وعرفته. ماذا تفيد ال هنا في الحمد؟ الجواب، ال هنا دالة على الاستغراق. ال في الحمد دالة على الاستغراق، أي استغراق أنواع المحامد. يحمد ربي على كمال ذاته، على كمال أسماء وصفاته، على كمال ربوبيته، على كمال ألوهيته، على كمال شرعه، على كمال قضائه وقدره. يحمد ربي سبحانه وتعالى على هذا. طيب، ما الذي أفادته اللام في لله؟ الحمد لله. الجواب، أفادت اللام في الحمد لله الاختصاص والاستحقاق. الاختصاص والاستحقاق، فالحمد له وحده وهو المستحق للحمد مطلقا. نعم.
وقول المؤلف بالحمد لم يذكر المحمود، ولكنه معلوم بقرينة الحال.
وقوله ومعنى الصلاة،
ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو طلب الثناء عليه من الله تعالى. أبدأ
بالحمد مصليا، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
هو طلب الثناء عليه من الله تعالى، وهذا ما إذا وقعت الصلاة من البشر، أما إذا وقعت من الله تعالى فمعناها ثناء الله تعالى عليه في الملأ الأعلى، وهذا هو قول أبي العالية.
نعم، يبقى إذن حينما أصلي على رسول الله معناه أطلب من الله عز وجل الثناء على نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى طلب، هذا هو الطلب. إنما من الله أن الله يصلي على نبي، يعني على عبد يثني عليه في الملأ الأعلى، فالصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما عرف ذلك أبو العالية رحمه الله. وأما الصلاة من العبد مني أنا أصلي على نبي، فمعناه طلب الثناء عليه من الله عز وجل. يبقى إذن ما معنى صلاة الله على عبده، وما معنى صلاة العبد على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، معنى صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة العبد على نبيه صلى الله عليه وسلم أي طلب الثناء من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب،
وأما من قال إن الصلاة من الله تعالى تعني الرحمة فإن هذا القول ضعيف، يضعفه قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان معنى الآية أي أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا لا يستقيم، والأصل في الكلام التأسيس، فإذا قلنا إن المعنى أي رحمات من ربهم ورحمة صار عطف مماثل على مماثل.
نعم، رحمة على رحمة، هذا كلام ما يكون فيه ما فيه، فإن الأصل في الكلام كما قلنا من قبل إنما هو ماذا؟ التأسيس، يعني أن الرحمة تختلف عن الصلاة، لأن الله قال إليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالأصل أن الرحمة تكون غير الصلاة، فمن عرف الصلاة بين الرحمة، وهذا مشهور عند كثير من العلماء، فالمشهور عند العلماء ما هو يا إخوان؟ أن الصلاة من الله على العبد هي الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن العبد الدعاء، ومن العبد الدعاء، هذا المشهور، المشهور عند الجمهور أن المراد بالصلاة من الله على العبد الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الأدميين الدعاء. فما الصواب؟ نقول الصواب هو التفريق بين الصلاة والرحمة كما ذكر أبو العالية، وأن المراد بالصلاة هي من الله على العبد هي ماذا؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، للتفريق هنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمته. نعم.
فالصحيح هو القول الأول، وهو أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى.
طيب نزيد أيضا فائدة، وما معنى السلام؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما معنى السلام؟ ما معنى السلام؟ عرفنا معنى الصلاة وثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. طيب ما معنى السلام؟ قال العثيمين رحمه الله تعالى في بعض المواضع: السلام هو الدعاء بسلامة بدنه في حال حياته وسلامة دينه. الدعاء بسلامة بدنه وسلامة دينه في حال حياته، وكذلك بسلامة بدنه في قبره وسلامته يوم القيامة. يبقى ندعو الله عز وجل أن يسلم نبينا في بدنه في حال حياته، وأن يسلم دينه فيكون محفوظا، وأن يسلم النبي في قبره فلا تصيبه آفات، وأن يسلم النبي يوم القيامة الذي يقول فيه الأنبياء اللهم سلم سلم، فنسأل أن يسلمه. يبقى هذا معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام غير الصلاة أيضا، ولهذا أكمل الصيغ أن تصلي وأن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الوارد في الصحيحين في حديث كعب بن عجرة: قد علمنا السلام عليك يا رسول الله، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قل اللهم صل على محمد. الحديث. طيب مسألة أيضا من الفوائد: ما وجه قول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي بصيغة الخطاب، مع أن النبي قد مات؟ فهل يمكن أن تغير إلى السلام على النبي؟ السلام على النبي. يقال: هذا السياق من باب الدعاء، من باب الدعاء، السلام عليك أيها النبي من باب الدعاء، لا من باب الخطاب كخطاب الناس. وإلا لو كان من باب الخطاب كخطاب الناس لاقتضى أن يكون النبي موجودا، وأن يكون بصوت مرتفع، وأن يرد النبي عليك حتى وفي الصلاة. كان الصحابة يقولون هذا والنبي معهم يصلي بهم. وإنما كما قال شيخ الإسلام في الاقتضاء، قال شيخ الإسلام في الاقتضاء يقول: هذا السياق، يعني هذا السياق كان يستخدم من عندي، يقول: لقوة استحضارك للرسول عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه، لقوة الاستحضار، وليس أنه خطاب، إنما هذا من باب دعاء لك بهذه الصيغة لقوة الاستحضار، كأن النبي أمامك وأنت تخاطبه. مثل حتى في أساليب الكتابة، فلك تقول: يا بني كذا وكذا، وليس أمامك لكن كأنك تستحضره أنه أمامك، فلا يقال لما تفعل هذا ولما تقول هذا. وكيف تقول هذا وليس أمامك؟ ولهذا فإن عمر رضي الله عنه قد علم التشهد بنفس الصيغة هذه، ولم يحول الصحابة الصيغة من السلام عليك أيها النبي إلى السلام على النبي، فهذه السنة. نعم.